الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا أيها الإخوة، كنا في الأسبوع الماضي نتكلم في شبهة نصف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وادعاء أنه إنسان عبقري وزعيم قريب استطاع كما يقول أعداء الإسلام بعبقريته وشجاعته وفصاحته أن يجمع من خيله جيشا، ثم انطلق بهذا الجيش فيفتح الأمم ويأمرها بالاتباع له. وثبت بالأدلة القطعية أن هذا الادعاء كاذب من أساسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من أهل بيته كان يسمع في الملك أو في الزعامة والرسالة، وهذا القول مرفوض ومستبعد إلا الاستبعاد. وإخواني الموجودون في ألمانيا وإنجلترا وفي أمريكا بالذات يقولون إن هذه المشكلة، مشكلة مثل رسالة محمد، يمشي بها الكثيرون ويحاول أن يريد لها اليهود بالذات والمتعصبون من الصليبيين حتى يوقفوا المجد الإسلامي والزهق القرآني. وقد رأوا أن البلاد التي تمتاز بالحرية وبإعطاء كل إنسان حقه في أن يفكر كما يشاء ويقرأ ما يشاء ويعتنق ما يشاء، هذه الحرية مع وجود الثقافة جعلت الكثيرين يدرسون الأدلان، فإذا جاء عند الإسلام حقت رحالهم وأسلموا أنفسهم لله واعتنق الإسلام بالسهولة والمسك، لأنهم يجدونه ملائما وموافقا للفطرة ولكل متطلبات الحياة. الإسلام في خلاصته يرفع كرامة الإنسان ويعز هذا الإنسان، ثم ينظم له حياته على أسلوب أو على طريقة عادلة رحيمة مهيبة. هذا هو الإسلام، يقسم بالله ثم تنظيم لسؤول الحياة على أسس من العدل والرحمة والإخوة. ولا يوجد مذهب بصري ولا دين كمان الآن يقوم مقام الإسلام ويؤدي رسالة. فإذا أردنا أن نثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فإننا نحتاج كما قلنا إلى دراسة حياة محمد، شخصية محمد، الأخلاق المحيطة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ندرس القرآن الذي أنزل على محمد والذي ادعى أنه نور تأليف محمد. لسبق أن تكلمنا في هذا الميدان، وأحب أن أمسك النظر إلى أنه هناك قضايا في القرآن وفي السنة والسنة، هذه قضايا زلزلة الجو الإسلامي زلزلة عنيفة، وكان لهذه القضايا آثار وردود فعل شديدة إلى حد بعيد، وكان كانت لحل هذه القضايا ينتظر الناس كلمة من الله، الكلمة من محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يسكت وينتظر حتى يختم الله في أمره، لا يتكلم في الموجة. من هذه القضايا قصة الإفك حين اتهم زعيم المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي عائشة ذلك الاتهام السنين القضية، اتهمها اتهاما عرضيا في صفوان ابن المعطل حين قال والله ما نجت منه ولا نجا منه. وعائشة زوج محمد صلى الله عليه وسلم وبنت وزيره الأول الصديق أبي بكر، وهي هي التي نزل بسيرتها جبريل لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ليريه هذه السيرة ويقول له إنها زوجتك في الدنيا والآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل إنكم من عند الله عنده، فهذه السيرة سيرة إنسان الله يزوجها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله يختارها له وهو تعيش في بيت صديق النبي وبجوار رسول الله، وكان الرسول في مكة يزور أبا بكر في اليوم مرة ومرتين، وقال لنا يمر يوم دون أن يزور. إذا هي نبتت في هذا الجو، فلما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنة الخامسة بالذات حصلت هذه المصيبة. فماذا يفعل الرسول وقد طعن في عرضه وهو رسول الله؟ يقف على المنبر بين المهاجرين والانصار ويقول من يعذرني في رجل بلغني اباه في اهلي، والله ما اعلم على اهلي الا خير، وما اعلم عن فلان صفوان بن المعطل الا خيرا، وما كان يدخل بيتي الا معي. بهذه الصوره الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القضيه ويعرض القضيه على الساق. انا اؤكد لكم انه لم توجد ولن توجد حرية
واهتمام بالشعب ورأي الشعب وكرامة الشعب ومنطق الشعب وشعوره كما وجد في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لهذه المبادئ. الزعيم من دول لما بيقولوا له في خليه بتجتمع يشك في انها تعمل ضد نظام الحكم، خمسه بيجتمعوا يشك في انهم يعملون ضد نظام الحكم، لا في اسراف ولا في يقين. ولا اللي بيجتمعوا الخمسه بيجتمعوا لما تسمع الشعب بتقول لك يا ضبطت الحكومه الفلانيه، ضبطت مباحثها، ضبطت شربتها، خليه مكونه من سبعه افراد كانت تعد للقيام بقلب نظام الحكم الحاضر. يا للفضيحه! الزعيم بيت الزعيم، شرطه الزعيم، مباحث الزعيم، وفلوس الزعيم، كل ده سبعة هيقلب الحكم. لو كان الحكم ده من حلاوة ما قدرش يقلبوه، لو كان الحكم ده من ورق يسلطوا عليه يعني طيارة نفاثة يقول يلا تبقى معقولة، لكن الورق حكم بالتقلبة أهون من الورق، يعني خفيف، لكن المسألة غير كده. بمجرد ما يقولوا كده شوف الأولاد دول يبقوا مين، والأم طلبت مدارس سنهم 15 سنة و 17 سنة، شوف آبائهم يبقوا مين، أبوه راجل باع، أبوه عامل، والثاني أبوه فلاح، والثالث أبوه راجل مسكين عجوز محطم كبير السن، وأمه بالتقلبة، قريبه الثاني بالتقلبة، شوف الخال والقريب مين، يبحثوا عن الخال والقرايب، شوف ولاد العم ولاد الخال لغاية الطقم الثالث، الدرجة الثالثة من القرابة، يلموهم. خلاص لسه بيجتمعوا اثبتوا عليه، فكبسوا عليهم تارجون يلعبوا المسكبة المسكة التكسونة. فقالوا ايوه، يبقى لعبة التكسونة انت عندك واحد والثاني عنده اثنين والثالث عليه ثلاثة، تبقى دي رموز لحركة انقلابية، يبقى بيستعملوا السفرة. خلاص يبقوا بالظبط هم دول اللي بيلعبوا التكسونة، دول بيلعبوا بالزعيم وناويين يعملوا العملية الغبرة، وتجد دول يسدوا وراهم الصف الأول من الأقرباء، الصف الثاني، والصف الثالث، وخد عندك وضرب وقتل وعملية تعذيب من وراك يا ولاد، ما يعرف كلمة من وراك ولا بيفكر، يضطر يجيب كل طلبة المدرسة. والتالي هنا ما هو بيتضرب، إذا ما كانش يذكر على الأقل 50 اسماً مش هيتركوه الا لما الميت، ويمكن شاف زميله ميت قدامي، شاف الكلاب داخله بتنهض فيه وهو حي، وبعدين سجن المساله وتحولت وصارت قضيه كلاب ضد نظام الحكم الحاضر. ايه الحكايه؟ قال الحكايه كان في خمس اولاد او سبعه بيلعبوا السده، بيلعبوا التكسينه، فتخيل الذين يعيشون على حساب الشعب ودم الشعب اللي كانوا بيسميهم مباحث ومخابرات وشرطة عسكرية وشرطة جسدية، تخيل أو أرادوا أن يرضي الزعيم وأن يقعوه تحت أوهامهم ويخضعوه على كان تظل سلطتهم قائمة، وخد عندك وتتعمل قضية وتتعمل قاضي، ويجي القاضي مين؟ عسكري، والقاضي الثاني برضه عسكري، والقاضي الثالث أبعد صاحب في القانون مستعد يبيع أبوه يبيع وطنه في سبيل ارضاء الزعيم، يروح الذين حاطين سوريا. وعلى راي واحد القضيه بتبقى بتتعمل، الاحكام انكتبت واتسجلت والمسانق اعدت ولسه القاضي لسه لم ينظر في القضيه. ده اللي موجود مع تنوين. احنا ليه بنتهزم؟ بنتهزمش وهنتهزم برضه. كل ما احنا دجالين ونصابين ومنافسين وكاذبين، وكل ما احنا بنجيش على الشعب وعلى كرامة الإنسان، وكل ما احنا بنستبعد الإسلام من حياتنا ونتسول، هنتقدم من هنا. ما تفكروش إن احنا هننتصر أبدا، إلا كما قال الله ولا ينصرن الله من ينصر. يجي لمحمد عليه الصلاة والسلام لو أثار إلى المهاجرين والإنصار أن يصفكوا بأصحاب الإسم لتعلم وانتهت العملية. لكنه يقول هذا كواحد يقول فأخبرنا والله لو أخبرتنا لو أمرتنا لقتلناه الثاني يقول مرني وأنا أقتله إلى آخره. أكثر من كده إن عبد الله بن عبي ده نفسه زعيم المنافقين ابنه كان حريص يقتله على أساس إن لا يقتله إنسان آخر زي ما قال ابن الأخت إن قتله إنسان آخر من المؤمنين أن تأخذ من العزة بالإسم. فلا أرجى أن أرى قاتل أبي فربما قتلته فأدخل النار. فإن كنت تريد قتله يا رسول الله فمرني وأنا أقتله. إذا كان ساعة الرسول عليه السلام أمرا مسلما به ومع ذلك الرسول عليه السلام يفتك المؤمنين وينزل ويضع حزنه في قلبه وينتظر وتعلم عائشة فتبكي ويبكي أبوها حتى يقول أبو بكر والله ما أصبنا بمثل ذلك في الجاهلية أفنصاب به في الإسلام بعد أن آمنا بالله وعرفناه والله ما أصبنا بمثل ذلك في الجاهلية أفنصاب به في الإسلام. وعائشة تقول وأخذني البكاء فما كانت ترقأ لي عين ولا أبتسم بنوم حتى ظننت أن البكاء سالك كبدي. وأخيرا نزل الوقت من عند الله تعالى. العملية دي خدت كم يوم؟ حوالي 40 يوم. ونزل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات. ولذلك عائشة كانت تقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفضلكن بأشياء منها أن الله تعالى برأني من فوق 7 سماوات. فالله عليكم لو كان محمد زعيم كان يعمل أحد أمرين وهو بيلصق القرآن كان لصق آيات يقدمها يخلص المسلم وهو في نفس الوقت الكل مطيع الله كان أقام الدنيا وأقعدها وجاء بكل الذين تكلموا في أمر الإسم وقتلهم أمام الناس جميعا واستراح وأراح. لكن كن ينتظر حكم الله ولا يتكلم هذا أكبر دليل على نبوته. أكبر ما يهمنا في الاستدلال على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ابن قضية اليوم الحقيقي أكبر ما يدلنا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدلنا على كل القضايا بعد كده هو القرآن الكريم. أكبر معجزة أكبر معجزة وأهم معجزة نزلت من عند الله تعالى على أي رسول هي معجزة كلام الله القرآن الكريم. معجزة كلام الله القرآن الكريم لأن التوراة كلام الله الإنجيل كلام الله لكن لا التوراة معجزة ولا الإنجيل معجزة ولا الزبور معجزة. المعجزة القرآن الكريم فقط. والقرآن الكريم يجب أن ندرك إحنا لما بنسأل بنبيع يا أخوانا وأخوانا وأولادنا إلى الآن مع أن الموضوع ده درس وموجود في كتاب ترتيب العقائد يكتب مع الله ومع رسل الله لكن مع الأسف إلى الآن كثير من إخواننا لا يدرك الحقيقة من استدلال بالفرقة. فلما بيجي ياخد على سن نفسه بيربطه ويقصه. ليه؟ لأنه بيدخل من باب البشرية، وأنت من باب البشرية أبواب الإنسان واسعة، فلما تجاوب أنت كبشر ربما استطعت الإجابة وربما عجزت عن الإجابة الصحيحة، وما دام عجزت عن الإجابة الصحيحة عدوك يقول لك إذا عجزت فأنت صاحب دين، عجزت عن الدفاع عن سبيلك إذا باطل. ترتيب النتيجة على المقدمة غلط، لكن هكذا يحدث عند الناس. أما الآن القضية، القضية إن محمد صلى الله عليه وسلم لما أرسل قال له العرب أنت لست رسول، فقال بل أنا رسول. قال فما الدليل؟ قال الدليل أن الله الذي أرسلني هو يصدقني فيما أقول. قال وما الدليل على أن الله يصدقك؟ قال الدليل هو المعجزة، إذا أعطاني الله شيئا كلكم تعجزون عنه وأنا أيضا أعجز عنه، فمعنى ذلك أن الشيء الذي أعطاني الله يعتبر من عند الله ويعتبر معجزة. وإذا أعطاني الله معجزة فمعنى ذلك أن الله يقول لكم إن محمدا رسولي، والدليل على أنه رسولي أنني أعطيته أمرا لا يقدر عليه إلا أنا، يعني لا يقدر عليه إلا الله. أعطيته معجزة لا يقدر على فعلها إلا الله سبحانه. وما دام معه علامة من الله يبقى دليل على أنه رسول الله. إذا جاء محمد ومعه علامة من الملك لا يقدر عليها إلا الملك ولا تنزل إلا من عند الملك، فهذا دليل على أن الله الملك هو الذي أرسل محمد. فكما لو ترد لك إحنا بيكون عندنا في أي كتيبة في أي فرقة في الجيش بالله بتتعامل كلمة سر لأي معسكر، كلمة السر لا يعرفها إلا أهل المعسكر، كلمة السر إلا بيضعها القائد آمن ومدعم. فإذا أنت دخلت ومعاك كلمة السر إذا أنت من أهل هذا المعسكر يبقى القائد أنت تابع ولست ذاتيك. فإذا لم يكن عندك كلمة السر فمعنى هذا إن كنت لست من هنا وتبقى أنت ذاتيك. فإذا جاء محمد بكلمة السر من عند الله فمعنى ذلك أنه من رسل الله وأن الله هو الذي أرسله. إذا جاء بكلمة السر من عند الله ولا يستطيع أحد أن يضع هذه الكلمة إلا الله يبقى ده دليل على رسالته. إذا جاءك واحد من الأمير أو من رئيس جمهورية أو من الملك وقال لك أنا جئت من عند الملك بتقول له ما الدليل؟ بيقول لك الدليل آدي الجواب معايا وعليه خاتم الملك. بتفتح انت الجواب وتجد ختم الملك موجود على طول. بتبتدي انت تسأل أسئلة عن الملك بيجاوبك عنه، بتبتدي تتحداه بيرسل لك الملك جواب ثالث وجواب ثالث وعليه خاتم الملك يقول لك طبق هذا
فبعد ما جينا الجواب اول وجواب ثاني وجواب ثالث واختام الملك موجودة، وبعدين انست ومفيش ملك ثاني له الحكم ده، ولا فيش ملك ثاني قال ان انا ارسلته، ولا فيش ملك يقول انه كذاب.
يبقى ده دليل على طول انك انت مدام لا تصدق تبقى انت مكابر، وانت بقى اللي تستاهل الضرب، لان كل الادلة ادي جواب الملك وادي الختم عليه، وادي الجواب الثاني والختم عليه والثالث والختم عليه، ادي القرآن بينزل من عند الله ويقول انه من عند الله، الاية الثانية والاية الثالثة والرابعة والخمسة والسورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ندور نبحث هل هناك اله اخر ارسل رسله؟ لا، ما في اله اخر ارسل رسله، اذا يبقى الاله واحد. طيب هل الاله الخاتم اللي ارسله الكتاب ده هل يستطيع احد ان يقلد خاتم الملك ويقلد خطاب الملك؟ بحث اتفضلت هاتنا قرآن مثل قرآن اللي نزل على محمد، ان كنت تقدروا هاتوا. فيدي كانت التعديل، ان كان عندكم احد يستطيع ان يأتي بخطاب كهذا فليأتي به، تعالى يجمعوا، تعالى يا وليد، تعالى يا عقبة، تعالى يا فلان يا فلان، كل كبار الرؤوس والعقول والتفكير اجتمعوا وفكروا وعرض عليهم القرآن، فكلهم قال ان هذا ليس من كلام البشر، ان هذا هو كلام الله، وكلنا عاجز عن الاتيان بنفسه، كلنا عاجز. الكفار اعترفوا بهذا في مجالسهم الخاصه وقالوا هذا الكلام، ان الكلام ده يستحيل، قالها الوليد بن المغيره وقالها عتبه وقالها عروه وقالها ابو سفيان نفسه وقالها ابو جهل. ابو جهل الحكم ابن هشام لما قالوا له يا اخي ما بلاش مكابره، الكلام الجوابات اللي جايه من عند النبي، القران اللي نزل عليه لا يستطيع احد ان يقوله، احنا ناس اهل فصاحه واهل بلاغه واهل درايه بالكلام وفنون الكلام وجمال الكلام وكمال الكلام، لكننا لم نرى كلاما كهذا، ولم يستطع خطيب ان يقول كلمه واحده تشبه كلام القران، ولم يستطع شاعر من اعظم الشعراء سهوله ان ياتي ببيت واحد قريب في المعنى وفي الحكم وفي الروعه وفي الاخذ بالقلوب كما يوجد ذلك في الايه والايتين من كتاب الله تعالى. فقال لهم ابو جهل انا مؤمن بما تقولون، ولكن لا نسلم لمحمد بالرساله ابدا، نحن وبني هاشم القبلتين كنا كفر سيرهان نسابق بعضنا على كل فخر من اجل الحصول على سياده العرب، هم اطعموا فاطعموا، يعني كانوا كرماء فكنا كرماء، وسقوا فسقينا، حتى إذا قالوا قال يعني بنو هاشم منا نبي يوحى إليه فأنا لنا بنبي يوحى إليه. طب هم قالوا كده هنجيب نبي احنا منين بقى؟ هم جابوا نبي اهو، طيب احنا نقدر نجيب نبي؟ لا خلاص مش ممكن نكلم للنبي ده، لا نجيب نبي زيه ولا مش نكلمين. بالشكل ده كانت عارفه الوليد بن المغيرة وهو جالس مرة سمع من يقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. وجالس بين قومه فقال: والله ان لهذا القوم لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وما هو من قول البصر. هذا ليس كلام بصر ابدا. كان في لحظه صفاء ولحظة رفع الكبت عن الوليد والضغط الاجتماعي فقالها نفت الكلمة في قريش وكلمة الوليد كلمة زعيم فأثرت وحركت النفوس وبلغ أبا جهل قول الوليد فجاء إليه وجلس بجواره وقال يا وليد. قال نعم. قال بلغني انك تريد مالا لتصير اغنى مما انت عليه. قال انا اريد مالا. قال اليس كذلك. قال انا اغناكم مالا واكثركم ولدا. عندي 10 اولاد ذكور والخدم والعبيد ما جعل أبنائي مترفين بمكة. ليست العشرة الأولاد ولد واحد يخرج في التجارة لأن العبيد يقومون بذلك. فمن منكم مثل؟ قالوا. قال له إذا تريد أن تكون زعيما لنا نسيبك زعيما. فقال ما هذا يا أبا الحسن؟ ما الذي تقول؟ من قال لك ذلك؟ قال يعني القليل بالنفس. قال ما القليلة بإيه؟ نفس طريقة الزعماء وأفندم هي قال يعني بلغني أنك قلت في محمد إن كلامه الذي أنزل عليه أنا بزد كلمة الذي أنزل عليه إنه ليس من قول البشر. هل قلتها؟ قال نعم قلتها. وأنت تعلم يا أبا الحسن، يقصد أبا داود، أنت تعلم أن الكلام الذي يقوله محمد ليس من كلام البشر. فقال يا وليد نحن نعرف أن محمدا على حق وأنه نبي وأن الذي ينزل عليه من عند الله وأنه لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل. ولكن يا وليد أنت الزعيم وأنا الزعيم ولنا في العرب كلمة، فإن تبعنا محمدا ضاعت منا الزعامة وطارت الرياسة وانصرف الناس عنا إلى محمد وصار الأمر إليه وصرنا خاضعين له. أترضى لنفسك ذلك يا وليد وأنت الرأس الكبير والزعيم العظيم؟ الوليد سكت. قال يا وليد ترضى تبقى بعد كده تابع وأنت متبوع؟ ترضى تبقى ذليل وأنت عزيز؟ بقى يا وليد وبرضه تضيع علي الزعامة يا وليد؟ بقى برضه احنا عاملينها سوا متفقين ان احنا نتفضل ضد الراجل ده لغايه ينخلص عليه ويخلص علينا، بالسهل كده نتنازل؟ قال له بعدين الوليد. قال له بعدين نعمل ايه؟ قال له بعدين لابد تغير الكلمه دي. اغيرها؟ طب ما هي كل الزعمه بيقول كلمه النهارده وثاني يوم يغيرها ايه ثالث يوم يقول ضد ده إيه؟ كل الدنيا بالتكليف ده ماسكه كلها ما دام مفيش مبادئ اصيله يلتزم بها الانسان من قبل الله سبحانه وتعالى خلاص بنغير على كتفه. إيه طريقه البشريه التعبانه المنهاره هي كده. طب نعملها الواقع. انا لما بذكر مثل هذه القصص هي مذكوره في القران وفي التفسير، بذكرها بحللها كتحليل للمجتمع البشري فيما يكون بغير دين، مش بس انا بقولها وامشي.
طب انا اقولها يمكن انت تاخدها وتنسي ونطلع برضه كاننا ما ادركنا التحليل الجدير بالفهم.
وفعلا تغلب على الوليد وقال له خلاص عن انت المكان. قال له يعني تغير كلامك؟ قال له اه.
راح الولاح ابو جهل جمع الناس وعمل زي المجنون، يا بني فلان يا بني فلان تعالوا الى الوليد ان له قولا وهو فيكم اليوم خطيب فاسمعوا له.
الناس من قبل سمعت ان الوليد قال كلمة في القرآن انه ليس من قول البشر، والعرب كانوا مؤمنين بالكلام ده، ان فلان بتروح تسمع وراء سكت وراء دار محمد وتسمع، السبان يقفون ويسمعون، ومن حول أبي بكر دار أبي بكر يسمعون، والكل حين يسمع يقتنع، لكن باقي ليقتنع الشعب اقتناعا كاملا، أقصد الشعب اللي بيكون إماعة، الشعب اللي بيكون تابع، الشعب الذي يلغي عقله وفكره ووجوده وكرامته دائما ينتظر كلام الزعيم
ولا يقرر نفسه الا لما حضر الزعيم، ولا يقول كلمه الحق الا اذا قالها الزعيم، فاذا لم يقلها في نظر ان الكلمه مش حق بكلمه باطل. تلقي واحد بيشتغل معاه في الشغل تقول له انت مؤمن بان احنا بنعمل غلط؟ يقول لك مؤمن لكن ريس على الصدق. لكن ده يبقى صح ولا غلط؟ يقول لك كيف كل ما الريس عاوز كده يبقى صح.
يوم ما الريس يقول لا لا مش هنعمل كده، يقول له شوف الريس لقاها غلط تبقى غلط. قال له دي كان امبارح صح؟ يقول له امبارح غير النهارده.
الريس امبارح كان بيقول صح تبقى صح، الريس النهارده بيقول غلط تبقى غلط.
يبقى ده انسان زعيم ما يكونش انسان مستقيم. ولذلك في قوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك.
قال ليه ربنا خاطب الناس باسم الانسان؟
قال خاطبهم باسم الانسانيه العزيزة المفردة، ولم يخاطبه باسم التبعية والخضوع لغيره.
فإذا كان هو إنسان صحيح
هيآمن بالله،
إذا كان ألغى إنسانيته لصار إمعة لا ذيلا لا فرطورة،
هيقول لك استنى لما نشوف الزعيم.
فلذلك يوم القيامة هيقول ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
لكن ينفعهم الكلام ده؟ لا، كلهم هيدخلوا جهنم. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
ده يتبرأ من ده والثاني يتبرأ منه. هذا يقول لي أنا تبعته، والمتبوع يقول له انا لم اقل لك اتبعني، انا انت كنت لا عقل لك وكنت اسمع
بتستفيد مني، كنت بديك فلوس، كنت بعطيك منصب،
كنت اخر هيصه، كنت بخليك في وسندي توقع على الدفتر صباحا ثم تنصرف.
حصل يلا قايل استفدت من ورايا،
انت ما تبعتني الا من اجل مصلحه نفسك ولم تكن لك شخصيه معينه.
يبقى من هنا
الوليد رضي انه يغير، والسعد متاكد ان الناس هتمشي وراه. انا بيعجبني كلام خالد بن الوليد لما اسلم، قال له بعضهم يا خالد كان لك في الجاهليه عقل ليس كعقل غيرك، فلماذا رضيت ان تعيش عابد وثن حتى اسلمت في السنه السابعه من الهجره تقريبا؟ فقال له كان امامنا رجال لهم السنون، لهم سن اعتبار السن، ولهم عقول، وكنا نرى انهم ارجحنا عقولا
وأكثرنا فهما فكنا تابعين له.
فلما صار الأمر إلينا مات الكبار وصرنا نحن الكبار فكرنا فرأينا أننا على الباطل وأن محمدا على الحق فتبعناه.
دي إلغاء الشخصية في فترة معينة.
الإسلام ميزة الإسلام إن من أول ما تبلغ الحلم يقول لك اسمع كل نفس بما كسبت رهينة وأنت من الآن مسؤول عن نفسك. لا أبا ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا عالم ولا جاهل ولا أي إنسان
يصلح أن يسعى لك إذا ضللت عن الطريق المستقيم، أو يصلح أن تقول يوم القيامة إنك تبعت وأنت تعلم أنه على ضلال، بل عليك أن تتبرأ من كل من ضل ولو كان أباك وأمك وأخاك وأختك وجدك وجدتك إلى آخر هذه الأسماء. من هنا بندرك الخطورة بقى. عشان نتربى صح. الوليد راح وخد نفسه يجمعهم، يجمع أبو بكر أبو جهل الناس فيه وفي المجلس اللي جلس فيه الوليد قعد عمل نفسه عبقري، عمل نفسه نفسه عبقريا وزاد في مظاهر العبقرية كثيرا جدا، وبدأ بقى يبدي الأمر بقى صورة جادة شوية. قعد جلس جلسة معينة جلسة الزعماء، انت عارف ان الزعماء بيمرنوهم على طريقة مخصوص في الجلوس وطريقة مخصوص في المقابلة وطريقة مخصوص في التكسيرة وطريقة مخصوص في السلام وطريقة مخصوص في الابتسام. يبتس السلام ده وحاجة معروفة العملية دي، بيمرن الزعيم ازاي يبتس ومتى تكون الجحت عالية او تكون الجحت واطية. البسمة تكون مفتوحة شوية على 5 سنتي او البسمة تكون زايدة شوية تجيب 7 ونص. فبالشكل ده بيتمرن، فهم مرن الراجل ده متمرن وقعد ياخد على الزعامة ومتمرن جاهز. فلما جلسي قال لهم ايوه واخدين بالكم ايوه واخدين. شوف الموضوع ده اصل موضوع خطير، ياهو موضوع بسيط. تعرفين انا سمعت كلام محمد وفكرت، وفي ليالي الكثيرة دبرت الأمور ونظرت فيه في هذا الكلام، وأخيرا استقر رأيي ووصلت إلى نتيجة في منتهى الأهمية والخطورة. أتدرون ما هي؟ وبعدها لا يسأل أحد وتثقون بي ثقة كاملة وتتبعونني في كل ما أقول. انت زعيم بقى يس ان انا بمثلت الزعامة، وتتبعونني في كل ما أقول هو يعني اللي بيقول اللي بقوله. قال فما تقول يا زعيم؟ فسكت وعمل اللي بيفكر. قال لهم اقول لسكت وبدا يفكر تنقليه طبعا وبعدين كسر وكسر قوي. وبعدين قال لهم
اقول لكم قالوا ما تقول؟ قال ان محمدا ساحرا يسحر البشر، الا ترونه يفرق بين المرء وزوجه؟ قالوا نعم. وبين المرء وأبيه؟ قالوا نعم. وبين المرء وأخيه؟ قالوا نعم. قال لا يفعل ذلك إلا ساحر كمحمد ساحر وقوله السحر. إن سأكل الزعيم وهو أعطاهم ظهر وانصرف.
خد نفسي مبسوط أبو جهل بقى بقى يعني ما أقدر أقول لك إنه كان بيرقص لأن عايز أثبت له تاريخيا، لكن لو قال يرقص كان يرقص لأبو جهل ده. السنة كلها مبسوطة بالعملية دي كلها،
وانتشرت العملية في مكة ولسه يدوب هم عمالين يسرقوا وشاب الخمر
ونزل القرآن. القرآن لما نزل لا إله إلا الله ريح في التعبير، ريح في الإعجاز، ريح في الضربات، في الضربات في منتهى القوة. فيقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا منزولا وبنين سهولا ونهضت له تمهيدا
ثم يطمع ان ازيد
كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعيدا فاضعه في مشقه لا وعذاب لا يخرج منه. العظيم القران بعد ما قال ربنا بيقول له اتركني مع الوليد، وهذا اعظم تعبير للتهديد في مثل هذا المثل، اتركني مع الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيدا يعني وحيدا في الغنى ووحيدا في الترف ووحيدا في كثرة الاولاد، ما في العرب مثله، وجعلت له مالا ممدودا وبنين سهودا، بنين جالسين معاه ما بيخرجوا للتجارات ولا للسعي لان المال وفيه، ومع ذلك يطلب المزيد كمان. قال له انا سارهقه صعيدا فاضعه في مشقه وعذاب لا نهايه له. وبعدين القضيه اللي حصلت، قال له شوف اللي حصل منه، انه فكر وقدر. يفكر في ايه؟ في كذبة. الزعيم يفكر في كذبة ضد كلمة الحق المنزلة من عند الله. صار الزعيم اللي في الارض ده عايز يوقف كلمة الله المنزلة من فوق سبع سماوات. خلق الله اذ يقول: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم لا يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فشبه الله أهل الباطل وهم يريدون إظهار الباطل على الحق بإنسان رأى الشمس في كبد السماء فأخذ ينفخ في السماء ظنا بغبائه أن النفخ جهة الشمس يطفئ الشمس فيذهب نور الشمس. هل هناك أغبى من هذا الإنسان؟ ربنا صور هؤلاء بهذا الشكل لتعرف يا إخوة ومن تعيشون مع الحق كيف أن حقكم عال ورفيع وثابت ولكنكم تضيعون حقكم بباطل أعدائكم كمن يذبح ابنه بستين عدوه يبدون أغلى من الولد لكننا مع الأسف مضيئه. يقول القرآن: إنه أي الوليد فكر وقدر فقتل يعني لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر لعن كيف قدر الأمور ازاي عرف يفكر ويدبر ويرضى نفسه ان يقول الكلمة السيئة دي؟ اي عقل يرضى هذا ولا عقل مجاني؟ ان ذلك امر فوق التصور. وليه القرآن انه يفكر بعد ما يقول يفكر والقتل كيف قدر وبعدين يقول برضه قتل مرة أخرى ازاي بيقدر؟ ليه بيجيب دي؟ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ليه جايين الاثنين دول يا ربان؟ مع انه فكر وقدر عايز بعدها ثم نظر ثم عبس وبس. قال لا لان التفسير بياخد وقت طويل ويجيب ايتين في الوسط علشان يمد بين الايه الاولى والايه اللي جايه اللي فيها نظر يا عبس يا بصر علشان تديك فكره انه لسه بيفكر كان الوليد قدامك بتهدف وتراه وهو يفكر ويجبر الامور فقتل كيف صدق ثم قتل كيف صدق
ثم نظر
الوليد القران بصراحه
نظر
للجالسين نظرة الزعماء ثم عبس كثر يا بصر زادت التكثيرة لأن الأمر خطير جدا وبعد ما نظر وعبس وبصر
أبدر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر عبر يعني اعرض قال له اسمع اخر كلمة هذا سحر سحركم به محمد وهو كلامه كلام البشر وليس كلام الله واعداهم دهر تنفالة
فالقرآن حلله نفسيا وصرحه مظهريا لم يفرق خير ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر
بعدها على طول على نفس السجع ربنا قال له سأصليه سقر
وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سأصليه سأدخله أعز أفزع درجة في جهنم وإذا دخل لا تبقي منه جزءا إلا ويصنع العذاب الشديد وأول ما تبدأ تبدأ بوجهه وملامحه الجميلة ومظهر جلده لياحة للبشر وما لو جمع العالم كله لينقذه من النار لا يستطيع لأن على النار 17 على 19 صفا او 19 ملكا يكفي ان تدرك ان الملك بأملته بطرف اصبعه يقذف في النار في الدفعة الواحدة اكثر من 90,000 نسأل لغاية هنا خلاص يا وليد فلما نسل وليد ومبسوط واخر هوفة ونزل القرآن على النبي محمد خرج به الصحابة ينتصرون ويبلغون الناس
أول من تلقى القرآن بسرعة
الصبيان الصبيان البنات
أخذوه وطلعوا الوليد جالس لسه مبسوط وقاعد يضرب برجله ويشرب كاس الخمر أبو جهل وإذا بولد جنبه مر بيقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أبدر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البصر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبصر عليها 19
فكأننا صعق الوليد ابن مهلا كأننا صعق وبعد كده الوليد يمشي الاولاد انت عارف الصغار عارفين وكلهم كانوا يحفظوا القرآن بسرعة
اي الولد انت عارف لما حصلت لازيمة في سنة 67 كان الاولاد في البلاد العربية لما يشوفوا ضابط من بتوع الجيش يقوم الولد يضع ايده على عينه كده بس يشوف الضابط يضع ايده على عينه بس يعني هزمكم الاعور ما نقدر كده فلدرجة ان يجي الامر للضباط انهم لا يلبسون الملابس العسكرية حين ينزلون الى الشعب
بل الصديق الصغير على الحفل
فلما الاولاد يمر عليهم الوليد يقوم الولد على طول كده يطلع كده فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبصر عليها 19.
الراجل اتجن وركب عفريت وراح في نفس الحته ثانيه قال لهم لا انت عارفين محمد ده ايه؟ قال لهم ده مجنون 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 مجنون. شفت الكلام اللي طلعه ده؟ او ده كلام المجانين. راح نزل القران على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يلو ده اثنين دي؟ مين بتديك نفس بتديك انتباه وبعدين بيخلص ربنا بالنون سواء الجواه اللي بنون اذنك فيها القلم او النون اللي هو اسم الحوت او النون اللي هو اي اسم معظم عند الله تعالى. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. شوف القرآن وحلاوته نت نظر وعبس وبصر وبعد ما بصر قال لهم هذا سحر يؤثر. شوف جمال القرآن في الرقة في العجوبة في الدقات القوية. ايه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون يعني لست بسبب نعمة الله وهي نعمة الله لست مجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون لك عند الله أجر على الإيذاء لا ينقطع ونعيم لا ينتهي. وإنك لعلى خلق عظيم. بلعبها تبع عدو يا رب فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون سوف ترى وسوف يرى أعدائك النتيجة وسوف يعلم الكل من هو المجنون بمن الجنون بأيكم المفتون يعني بأيكم الجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين فاثبت على ما انت عليه. يبدو لو تدهن سيدهنين بيتمنى انك تعمل مثل ما عمل العرب مع اسرائيل تنين شويه وهم ينين شويه انت تسيب شويه وهم يسيبوا شويه. دائما من الكسبان الباطل لان الحق حين يترك من نفسه جزءا ويتنازل لا يكون حقا. اما الباطل حين يتنازل فالباطل يسمى باطلا. الحق متماسك الباطل لا تماسك له. الحق ثابت وله اصول الباطل لا ثبات ولا اصول. فاذا قال محمد إننا نعبد الله يوما ونعبد الأصنام يوما فإنه يعتبر مع الباطل يعيش وليس مع الحق. وعبادة الأصنام تبسم عبادة الله. ولذلك زي ما بنقول الحق لا يتجزأ. فاهمين الكلام ده؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين اثبت. يبدو لو تدهن فيدهنون يتمنون أن تلين وتتنازل عن بعض مبادئك وهم مستعدون أن يتنازلوا لأن صاحب الباطل موقن أنه سيأتي يوم يتنازل عن الباطل كله أو يبيع هو وباطله. فلما يمسك الشاية يبقى كويس. لكن صاحب الحق صاحب النور صاحب الهداية صاحب الأصول الثابتة الممتدة من السماء إلى الأرض كيف يتهاون في مبدأ من المبادئ؟ أقول إن إحنا يطلعوا له الدولة من الدول العربية إيه البرلمان اللي بيجتمع البتاع ده مجلس الثورة ولا الشعب ولا مجلس الأمة اللي عايزين يخلوا القوانين الجنائية إسلامية. طب وباقي القوانين القوانين لا يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اسمعنا دي الا نفع حرص على الزعيم في حرص على الاخرين.
كل من خرج يروح يجيب لك المادة الجنائية. كل من خرج على الزعيم يعتبر قاطعا، يعتبر خارجا على الامام، ومن خرج على الامام قتل وصلب واخذ ماله واهله. يروح يجيب لك فتوى ويعملوها. يجيب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينقوا من الارض.
لمن ذي ان الخارجين على الحكام المسلمين. صحيح، تعال احكم بالاسلام، فمن خرج عليك واذى الرعيه وقتل منها يبقى نعمل كده. لكن انت لغايه دلوقتي بتسجد للصنم، يا بتسجد لامريكا، يا بتسجد لروسيا، القوانين المستورده هي سجود وعباده لغير الله بنص القران. وان يتبدلوا القران يتؤمنوا بالحقائق. فهم عايزين تلين في يجيب شويه. بعدها قال ايه ربنا؟ شوف الدرجات اللي جت في الوليد. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين. في كل معنى زنين عن ابن زنين. يجلس الضربات. فسكت الوليد بعد ذلك وكان اذل رجل في مكة. ضربات القرآن لما بينسي كل بيحتفظ ينسون قصائد الشعراء ويتكلمون بكتاب الله تعالى. اذا ثبت ان القرآن معجز انتهت القضية. الحمد لله رب العالمين. القرآن علشان نخلص منه، لأن ما أريد العودة إليه مرة أخرى إن شاء الله. إذن الحقيقة اللي بيحاول يغيث مع القرآن، أنا ليه دايما أقول لك يجب يغيث مع القرآن؟ الدراسات القرآنية الحقيقة رائعة ومريحة للنفس جدا، وتسعى الانسان بمنتهى السعادة. اللحظات اللي ناخدها مع الله في دراسة القرآن الكريم يا اخوة لحظات، يعني في رأيي هي اسعد اللحظات في الدنيا والاخرة، ما عدا رؤية الله او الوقوف بين يدي الله طريدا من الله تعالى. مين؟ لأني وانا مع القرآن انا مع مين؟ أنا مع الله، مع كلام الله. الكلام مثل ما نزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلني هذا الكلام. فاللي بيقرأ قل هو الله أحد نفس اللفظ ده هو اللي نزل به جبريل، هو اللي قرأه رسول الله، هو اللي قرأه أبو بكر، هو اللي أنت بتقرأه النهارده، هو اللي مكتوب في السماء في اللوح المحفوظ وأنت بتعيش بيه. الروعة دي لم توجد لأي أحد غير المسلمين، لأن التوراة بدلت وحرفت، الإنجيل بدل وحرف، ولم تكن القراءة عبادة كما هي في القرآن. القرآن قراءته عبادة من أفضل العبادات، أو هي أفضل العبادات القولية. وفي نفس الوقت القرآن لا مثيل له ولا يغير منه. فإذا ثبت أن القرآن من عند الله ثبوت أكيد، والله تحدى الناس جميع الإنس والجن كمان أن يأتي بمثل القرآن كعدده، تحداهم أن يأتي بعشر سور مثله كعدده، أن يأتي بسورة واحدة ولا مثل إن أعطيناك الكوثر كعدده. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض مثله. فالقرآن أعجز البشرية فلم يأتي بمثله. وإذا عجز العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة كان الآخرون أشد عدا. وعز العرب يكفي في الدليل على إعجاز القرآن، وإذا ثبت أن القرآن أعجزه ثبت أنه من عند الله. بقضية مهمة، من قال اليوم إن القرآن ليس معجزا يقول له أمامك القرآن فهات لنا مثله. أما أوجه الإعجاز في القرآن فكثيرة، بعضهم أوصلها إلى أربعة أوجه وقت، وبعضهم قال هي عشرة أوجه، وبعضهم أوصلها إلى ستين وجها أوجه الإعجاز، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من مئة وجه. أنا ذكر من هذه الأوجه أحد عشر وجها في كتاب تبسيط العقائد أو كتاب مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر، موجود هذا. فإذا هذا الإعجاز معناه أن القرآن من عند الله. إذا كان القرآن من عند الله القرآن بيثبت أن محمد رسوله بيخاطب بالرسالة، يا أيها الرسول يا أيها النبي. وبعد كده القرآن بيثبت أن الله موجود. القرآن بيثبت أن الآخرة أن لنا موعدا مع الله يوم القيامة. القرآن بيثبت الموت والبعث والحشر إلى آخره. فكل ما دام آمنا أن القرآن من عند الله فكل قضية تكلم فيها القرآن يجب الإيمان به. ولذلك يا حضرات الإخوة، يا من تتعبون أنفسكم في إقناع الناس، أتعبوهم أولا، أتعبوا أنفسكم أولا في إثبات أن القرآن من عند الله. فإذا ثبت أن القرآن من عند الله كل شيء في القرآن يجب التسليم له، وبالتالي بنريح نفسنا جدا. ودي الحجة القوية الآتية من عند الله لتكون في يد المؤمنين إلى يوم القيامة. حجة عند لغاية يوم أي واحد الأول تثبت له إن القرآن من عند الله، ويقول للثاني من يقول له تعالى نثبت هذه القضية أولا. إذا ثبت وآمن تبقى كل ما في القرآن القضايا دي تبقى كلها مسلم بها ونبقى خلصين. واضح؟ فكر واضح. الموضوع القضية دي إن شاء الله ما هنرجع لها ثاني بالخلاصة اللي أثبت لها، وأجيب على الأسئلة دي بسرعة. واحد بيقول أنا نسيت القنوت في صلاة الصبح، هل يجب علي سجدتين؟ لا ما تجب، ولو كان شفعيه يجعله زي بعض انهم يجعله سيارة يرضيه الثاني. ركعات الوتر في صلاة العشاء هي مثل صلاة العصر، هي بعد صلاة العصر ثلاثة. هل يصح ان اصلي واحدة فقط وتر؟ يصح تصلي واحدة فقط وتر بس يبقى ناقص ثواب الركعتين اللي ضاعوا من الدور. هل الطهور الذي ينزل من المرأة ينقض النزول ونزوله باستمرار حتى يلاحظ نزوله أثناء الصلاة؟ لا يعني عايزين الكلام ده. السؤال إذا كان المرأة بينزل منه ماء باستمرار فعل إيه؟ يعني في رصد دائم؟ الجواب أنها تتوضأ لكل صلاة، للظهر تتوضا، للعصر تتوضا، للمغرب، للعشاء، للصبح، كل يصلي ولو نزل وهي تصلي لا شيء عليها، ما دام هي بينزل دائما او بينزل اكثر الوقت، فاكثر الوقت باسم دائما تمام. واحنا قلنا على الموضوع ده في موضوع التلفزيون في الاسلام عمليه. واحد بيقول سمع القرآن في الأسرطة ويقسم القرآن لسماعين الأسرطة، يعني لو واحد بيسمع القرآن في الأسرطة لغاية ما يقسم القرآن يبقى ده بيعطي الثواب القارئ، هو بيعطي الثواب المستمع لكن لا يعطي الثواب القارئ. وثواب القارئ أفضل من ثواب المستمع إذا كان القارئ يستطيع أن يقرأ. أما إذا كان لا يستطيع أن يقرأ كان شاء الله وهو مستمع حيأتي ثواب القارئ لا شك في ذلك لأنه فعل قدرته. واضح؟ هل أكل الشيعة في يوم عصيرة حرام؟ حد بيأكل الشيعة كان تكلوم الزيادة أكل الإنسان للإنسان حرام حرام. أما ما يذبحونه أكل يعني الأشياء بتاعتهم فإن لا يجوز ما يعمله الشيعة ده يعتبر منكرا عندهم فلا يجوز أن نشاركهم فيه لا أكلا ولا حضورا. بالنسبة لرأس السنة الميلادية يرجع إلى بعض الأصدقاء المسلمين بيسألون هل الاحتفال برأس السنة المذكورة بالبيت ويخلو من كل شيء محرم يبقى ممنوع؟ أيوة ممنوع يا أخ، أنت مسلم من تشبه ومن تشبه بقوم فهو منه. لا يجوز أن نحن نتشبه بالمستلوبيين أو المسيحيين أو النصارى ونروح نحتفل برأس السنة. ده احنا قلنا الاحتفال برأس السنة الهجرية بيبعث